السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الأرضين. مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الكلام عن الأسوة الصالحة والقدوة التي لا بد للإنسان أن يقتنيها وأن يتعلم منها سبيل النجاح في الدنيا وطريق الفلاح إلى الجنة في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت ذكرى وفاته قبل يومين، لابد لنا أن نتوقف عند محطات كثيرة من حياته العظيمة ومدرسته الخالدة، ولكن لضيق الوقت نشير إلى مسألة هامة جدا، هي واحدة من كل المسائل الأخلاقية والمناقبيات الرسالية التي امتازت بها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تلك هي مسألة العفو والتسامح، حيث مجتمعنا يعج بالعصبيات والصداميات والمعارك الوهمية على قضايا تافهة، فنحن بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أمورنا، وخاصة في هذا الأمر الذي أريد الإشارة إليه، قضية العفو والتسامح. لو كنا نلتزم بها كقضية أخلاقية في سلوكنا السياسي، في سلوكنا الاجتماعي، في سلوكنا الأسري مع الزوجة، مع الأطفال، مع كل إنسان في الحياة، بل حتى مع الحيوان التي قد تعترض راحتنا وتحاول أن تأخذ من راحتنا أحيانا، لو نتعامل حتى مع الحيوانات تلك المعاملة التسامحية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنا نعيش براحة و يكون من حولنا أيضا يعيش براحة وسعادة. ولكن العصبيات التي عجت بالمجتمع نتيجة للغياب الثقافي وفقدان الأخلاق وسيادة المصالح السياسية، أصبحنا نعيش في حالة نحن في أمس الحاجة لعلاجها إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع العفو والتسامح. في إحدى الغزوات والمعارك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحارب واحدا من رجال المشركين، هو رسول الله مع هذا الرجل كان يتصارع في تلك المعركة حتى انكسر السيف في يد ذلك الرجل المشرك، فكانت القبضة بيده والسيف سقط على الأرض. ماذا تتصور أن يكون الموقف هنا؟ رسول الله بيده سيفه وكان يمكنه أن يقتل هذا الرجل لأنه قد سقط السيف من يده، كان بإمكانه أن يقضي عليه، خاصة أن الرجل كان في حرب معه وكان يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكفي تبريرا للنبي أن يقضي عليه أو يأخذه أسيرا كأدنى معاملة للعسكري المنتصر وهو رسول الله. هنا قال ذلك المشرك لرسول الله: كيف لي أن أقاتلك وليس بيدي سيف؟ يمكن أن تقاتل من ليس بيده ما يدافع عن نفسه؟ تأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه ثم قال: وماذا تريد؟ قال المشرك: أعطني سيفك حتى أقول لك ماذا أريد. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن يأخذ سيف رسول الله ويقضي على رسول الله بسيفه. انظروا إلى الصلافة في هذا الرجل المشرك وعزمه الصارم حتى في تلك اللحظة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما موقف رسول الله، انظروا إلى التسامح وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع هذا المشرك المهزوم والذي لا زال مصرا على قتل رسول الله. قال: أعطني سيفك حتى أقول لك ماذا أريد أن أفعل. ماذا يريد أن يفعل غير أن يقتل رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم سيفه إلى هذا المشرك، قال: خذه. أخذ السيف وبدأ يتأمل في هذا الموقف العظيم من رسول الله، فأخذ السيف ورماه على الأرض ثم قال: يا محمد، أهذه من أخلاقك؟ من أدبك بهذه الأخلاق؟ قال: إن الذي بعثني هو الذي أدبني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يتعامل مع المشرك، مع المصر على قتله، ولكن كيف هو تعامله يا ترى مع المسلم، مع الذي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
صل على محمد.
وقد وقع هذا الإنسان المشرك على قدمي رسول الله وأسلم حينما رأى في رسول الله هذه المناقبية الأخلاقية العظيمة الفريدة التي لا يمكن أن تكون في أي إنسان غير رسول الله وخلفائه الطيبين الطاهرين الأئمة عليهم السلام. لا يمكن أن تكون مثل هذه الأخلاقية في أي قائد على الإطلاق. من القادة يسلم سلاحه إلى خصمه. لا يمكن هذا إلا عند من يكون رسولا نبيا أو وصيا إماما. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا يريد أن يقول للبشرية لا للعنف. نعم، دافع عن نفسك بمقدار ضرورة، وإذا وجدت للأخلاق سبيلا فاسلك هذا السبيل. هذا هو خلاصة الكلام التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصل إلينا وإلى كل مسلم ومسلمة. وبهذا أصبح رسول الله القائد الذي مع وفاته ومع رحيله عن الدنيا لا زال حيا وباقيا ويقود الملايين الملايين من البشر المسلمين ومن غير المسلمين أيضا يقفون له بإجلال وإكبار. عادة العظماء يؤثرون على جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال من بعدهم، يبقون مع بعض الأجيال التي تليهم ويؤثرون عليهم بعض الشيء، ولكن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغت إلى التأثير على كل الأجيال إلى يومنا هذا وإلى آخر إنسان على وجه الأرض. انظروا إلى هذا التأثير المستمر. الرجل قد مات ورحل عن هذه الدنيا ولكن دينه، أخلاقه، سيرته، منهجه وكل تلك العظمة النبوية لا زالت هي المهيمنة على الملايين الملايين على امتداد 1400 سنة. هذا هو يعني العظمة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن رسول الله قد أثر على جيل من قبله. يعني كان في عمر الأربعينيات مثلا وأثر في هداية من ولد من قبله وكان عمره 80 سنة. كثير من الذين كانوا يكبرون رسول الله في أعمارهم أصبحوا متأثرين برسول الله في دينه وأخلاقه وما جاء به من رسالة سماوية، أثر على من كان من قبله من الأجيال ومن كان من بعده إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ما هو السر في هذا التأثير المستمر؟ السر هو أخلاق رسول الله. ومن أهم المسائل في هذه الأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، من أهم تلك المسائل الأخلاقية مسألة التسامح والعفو واللين، كما شهد بذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت لينا لنت لهم. وإلا من كان يعامل مع العرب القساة الغلاظ؟ أحيانا نسافر إلى المكة والمدينة ونشاهد بعض البقايا من أجيال الغلاظ الأوائل في الجزيرة العربية ولا نستطيع أن نتعامل معهم نتذكر عظمة رسول الله كيف قد ابتلي بأجداد هؤلاء الغلاظ القساة وكيف صبر معهم وعمل على هدايتهم حتى جعلهم رجالا حضاريين، رجالا علماء، رجالا على مستوى المسؤولية الأخلاقية. فهذه المعجزة هي التي أبقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، إنه صبر على تلك الوجوه المكفرة في الجاهلية وحولها إلى وجوه مبتسمة للحياة، مبتسمة للإنسان. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرسول الله أسوتنا، لابد لنا أن نتعلم من هذه الأسوة كيف نكون متخلقين بالأخلاق الإسلامية، وبالأخلاق سوف نفتح القلوب، سوف نفتح المجتمعات، سوف نتقدم إلى أبعد من ذلك الأخلاق. ولذلك أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنيانه في الدعوة الإسلامية على الأخلاق، حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حياتنا إلى شيء من هذه الأخلاق ولو شيء مصغر، وهنالك سوف نجد كيف أن الحياة تبتسم لنا وأن المجتمع يتحول إلى مجتمع طيب ومتعاون على البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى مثل هذا المجتمع، وهو مجتمع المتقين، مجتمع المتخلقين بالأخلاق الإسلامية والخصال الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أهل البيت والصالحين من العلماء والمؤمنين. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. وصل اللهم على سيدنا محمد وأعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.